بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، قد أخرج الإمام الطبراني في معجمه الكبير والإمام البيهقي في شعب الإيمان عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله تعالى عند كل حجر وكل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وتمام الرواية أن معاذ بن جبل في البداية يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له: يا رسول الله أوصني. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. البداية، بعض الأخوة قد يسأل: لماذا تتوقف دروس التفسير في رمضان ونشرح بعض الأحاديث وما تيسر من الأحاديث في هذا الشهر الكريم المبارك؟ والحال أنه شهر القرآن، أن نتكلم ذلك ونبدأ عليه مرة أخرى. نقول أن الهدف من دروس التفسير والتذكير في القرآن وبقضيته، هذا هو الهدف الأساسي من تلك المجالس. فلأننا في شهر القرآن، فلا يحتاج الناس في هذا الشهر للتذكير بقضية القرآن، لأنه هو أصلاً يصوم هذا الشهر الكريم شكراً لله على نعمة القرآن. ولذلك نحاول أن نشرح شيئاً من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأجواء القرآنية المباركة. بدايةً، يعني جرت عادة شراح الحديث الكتب والمصنفات أن يبدأوا بترجمة للراوي، وراوي الحديث هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل. هو معاذ بن جبل بن أوس الخزرجي من قبيلة الخزرج، الأنصاري البدري. ومعاذ بن جبل بداية عهده بالإسلام كانت في العقبة الثانية، وكان عمره بالذات 18 عاما. فوفد على النبي عليه الصلاة والسلام فيمن وفدوا مع 70 الذين أسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيعة العقبة الثانية. أسلم يومها 73 رجلا وامرأتان. كان من بين هؤلاء معاذ بن جبل، وكان عمره 18 عاما، يعني كان طفلا صغيرا، كان شابا في بداية عمره. ومع ذلك التحق بركب هذه الدعوة المباركة، ولم يأبه بما كان عليه أباؤه وأجداده، داس هذا كله بقدميه والتحق بهذه الدعوة الفتية المباركة. ولا شك أن هذا يدل على عظمة هذا الصحابي الجليل. ليس من السهل أن تلتحق بالدعوات في بداية عهدها، في أول أمرها، وخصوصا أن الدنيا كلها كانت ضد هذه الدعوة، وكانت تشن الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه صباح مساء وليل نهار. ومع ذلك الشاب اليافع ترك دين آبائه وأجداده وعادات آبائه وأجداده، وداس بقدميه تلك العادات والتحق بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن أصحاب رسول الله لا يمكن أن يبلغ أحد ما بلغ مهما كان، يعني قد يأتي بعده أو أتى بعده من شارك في بيعات كثيرة وفي مشاهد كثيرة، لكن كل هذا لا يمكن أن يقارن بأن تشهد بيعة والدعوة لا تزال في أول عهدها. يعني الإنسان إذا التحق بالدعوة وشارك في بعض محطاتها بعد أن قطع صوتا كبيرا وهائلا، ليس كمن شارك في البداية. يعني البداية المستقبل ليس واضحا، ولذلك هذا يجعل البعض يحجم عن الالتحاق. ولكن لأنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خيرة أصحابه، وفقه الله عز وجل هذا إلى أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت المبكر. وهو كذلك بدري، وعلماء الرجال لما يترجموا للصحابة يميزون بين البدري وغير البدري، مع أنه في يعني بدر هي أول مشهد من مشاهد الإسلام، أول معركة، ثم تلاها بعد ذلك الكثير الكثير من المعارك، لكن بدر ليست كبقية الغزوات، ليست كبقية المعارك. في بدر واجه قلة مؤمنة، كثرة باغية متجبرة، يعني لم يكن في ذلك الوقت قد كان المسلمين شوكة أو قوة يحسب لها حساب، كانت العرب كلها ضد تلك الفئة. فأن تشارك في مثل هذه المعارك وفي مثل تلك البدايات، لا يشاركوا في مثل هذه المعارك إلا من قام اليقين الكامل في قلبه. ولذلك هذا أيضا مما يعني يتميز به معاذ بن جبل. وعلماء الرجال إنما نبهوا على البدري وميزوا البدرية من غير البدري من أجل أن يعني يستحضر من يقرأ هذه الترجمة عظمة هذه المعركة، ويستعيد كل هذه الذكريات وكل هذا المعاني، يعني هذه المعاني دفعة واحدة في حسه. فهذا أيضا مما يميز معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. ومن فضائله كثيرة جدا، ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح له بأنه يحبه. ففي الحديث، حديث أبي داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي، يقول أخذ بيدي فقال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. ما أجمل هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكم أن تتخيلوا كيف كان وقع هذا الخطاب على مسامع معاذ بن جبل، الرسول صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه، حينما يقول له: يا معاذ، والله إني لأحبك. ماذا سيفعل به هذا الكلام؟ من أجل ذلك استطاع معاذ أن يتحمل كل هذه المسؤوليات التي تحملها وهو صغير، يعني أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو لازال صغيرا، وهو لازال شابا صغيرا، معاذ يتحمل كل تلك المسؤوليات العظيمة. يا معاذ إني لأحبك لا تدعنا. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال له: إني أوصيك لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا دعاء جامع أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبه معاذ والأمة من وراءه. الإنسان لما خلق في هذه الدنيا للذكر، وسبيله الشكر، وعمله في هذا السبيل ما هو؟ العبادة، فهو دعاء جامع مانع. فهذا من فضائله. وأيضا من فضائله تزكية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياه في أحاديث أخرى، فأن يبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن ويقول له: يا معاذ، إنك تقدم قوما أهل كتاب. والحديث عند الإمام مسلم: يا معاذ، إنك تقدم قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات إلى آخره. يعني أرسله ليحاج أهل الكتاب، يعني كان إماما. هذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل كان إماما في أصول الدين، إماما في باب العقائد، وإلا كيف يرسله ليناقش أهل الكتاب؟ أهل الكتاب لابد وأنهم سيريدون عليه شبها، فكيف يرد عليه إن لم يكن إماما في هذا الباب؟ فهذه شهادة عملية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له فيها ببراعته في هذا الباب، بل بإمامته في هذا الباب. وأيضا في نفس الرحلة لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعه ويوصيه، قال له: كيف تفعل إذا عرض لك قضاء؟ كيف تفعل إذا عرض القضاء؟ إذا استجد شيء من الأمور وسئلت عنه، فكيف تفعل؟ قال: أقضي فيه بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلي. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه شهادة عملية أخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في معاذ أنه إمام أيضا في باب آخر من أبواب الدين وهو أصول الفقه. مثل هذه الأحاديث استدل بها علماؤنا على الأصل الرابع وهو القياس. عليكم السلام ورحمة الله. الأصول المعروفة الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. القياس هو الأصل الرابع. هذا من الأحاديث التي استدل بها علماؤنا على أصل القياس. فلا شك أن معاذ بن جبل كان إماما في الأصلين، يعني في أصول الدين في باب العقائد وفي أصول الفقه كذلك. وإلا ما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأرسله ليدعو الناس ويكون إمامهم يصلي بهم ويفتيهم، فلابد أن يكون بارعا في هذا. وعمر الخطاب يقول تفقهوا قبل أن تسودوا. السيادة لابد فيها من العلم. الناس لا تساد بالقوة وبالتسلط، وإنما تساد بالعلم. فهذا أيضا من الأحاديث التي تبين لنا فضل معاذ بن جبل. وفي هذا الحديث أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني أوصاه بما أوصاه به وخرج يودعه، ومعاذ راكب على الرحل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحته أو يمشي تحته، فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يمضي ويرحل عنه بعد أن أوصاه بما أوصاه به؟ قال له: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وبقبري صلى الله عليه وسلم. قال: فبكى معاذ شجعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أراد من ذلك؟ أراد أن يلهب باطنه بحب نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا ما يحتاجه الدعاة إلى الله عز وجل. الداعي إلى الله عز وجل يجب أن يتذكر أنه يحمل قضية محمد ويسير وراء محمد وينحاز إلى حزب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك من أنفع الأشياء التي تمس الحاجة إليها أن يستذكر الداعية لله عز وجل محمد بن عبد الله وشوقه إلى محمد بن عبد الله، وأنه إنما يسير في هذا الطريق الذي سار عليه أول الأمر محمد صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوافيه على الحق وهو عنه راضي. فهذا أيضا مما يسن للدعاة أن يفعلوا، أن يستحضروا المعاني التي تشوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل خروجهم بدعوة الناس ومخاطبتهم. أيضا من الأمور التي من الحديث التي تشهد بفضل معاذ أنه كان إماما ليس فقط في الأصول، أيضا في الفروع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الذي عند ابن حبان من حديث أنس، يقول: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، فهو إمام في أصول الدين وإمام في أصول الفقه وإمام في الفروع كذلك. لذلك عمر لما فتحت الجابية خطب الناس فيها وقال: من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل. هو ما زال شابا صغيرا، وفي المسلمين من هو أسن منه، لكنه فضل الله عز وجل يختص به من يشاء. وأيضا من فضائله أنه من الأربعة الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم، كما عند البخاري: خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى حذيفة، ومن معاذ بن جبل، ومن أبي بن كعب. هو أيضا كان بارعا في القرآن، بارع في أصول الدين، بارع في أصول الفقه، بارع في الفروع، وبارع في القرآن كذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن زكاه بالتزكيات الخاصة زكاه تزكية عامة، فقال: نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ. هذا هو الرجل الحقيقي، هذا الرجل الحقيقي، بارع في الأصول، بارع في الفروع، بارع في القرآن. الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فيها رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المتطهرين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. من هم الرجال؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا هو الرجل بالمفهوم القرآني، وهذا هو الرجل بالمفهوم النبوي، والذي لا يلهي شيء عن ذكر الله عز وجل. معاذ بن جبل مرة مر عليه عمر رضي الله عنه فرأه يبكي، قال لماذا تبكي يا معاذ؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته. ما هو هذا الحديث؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أدنى الرياء شرك. انظروا ماذا أبكاه، إن أدنى الرياء شرك، وأن أحب العبيد إلى الله الأتقياء الأخفياء الذين إذا فقدوا، الذين إذا شهدوا لم يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا، أولئك أئمة مصابيح العلم وأئمة الهدى. ويبكي لماذا؟ لأنه يرى، يعني يزن نفسه بهذا الحديث، ويرى نفسه بعيدا عن هذا الحديث. فتخيل معاذ بن جبل يرى نفسه بعيدا عن هذا المعنى، فكيف بنا نحن اليوم؟ فمعاذ كان شاغله الأول ما هو؟ هو ذكر الله والتقرب من الله والاتصال بالله عز وجل، لذلك كان دائما دائما التفكير في هذا الأمر، ودائما ما يعرض نفسه على مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الأصول. فهذا هو معاذ بن جبل بصورة عامة. أعبد الله، يقول معاذ: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قلت، قال معاذ: قلت يا رسول الله أوصي. طب ما معنى الوصية؟ ما معنى الوصية؟ الوصية في اللغة هي الوصل، وصل شيء بشيء. يقال: أرض واصية إذا اتصل نبتها بعضه ببعض حيث أنها امتلأت منه، وأرض أو فلاة واصية إذا اتصلت بفلاة أخرى. ويقال: وصيت الليل بالنهار إذا وصلته به. يعني لما يقول له يا رسول الله أوصني، يعني صلني، صلني بأمر ينفعني، هذا المقصود، صلني بأمر ينفعني. ولا شك أن في الوصية لابد أن تراعى الجهة التي توصي بها من توصيه، وأيضا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يجب أيضا أن تكون فيها واصلا حقيقيا له بهذا الأمر. وهذا لا يتأتى للموصي إلا إذا كان على معرفة بحقيقة من يوصي. فإذا كانت الوصية عامة فتبنى على معرفة عامة، وإذا كانت الوصية خاصة فتبنى على معرفة خاصة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مرة جاء أحدهم ماذا قال له؟ قال: لا تغضب. يعرف من طبعه أنه يغضب، فقال: أوصني يا رسول. قال: لا تغضب. أوصني يا رسول. قال: لا تغضب. قال: أوصني يا رسول. قال: لا تغضب، ولك الجنة. لماذا؟ لأنه يعرف من طبعه أنه غضوب، سريع الغضب. هذه نصيحة خاصة تبنى على معرفة خاصة، وهناك نصائح منها هذه النصيحة تبنى على معرفة عامة، تبنى على معرفة عامة. من الأحاديث كذا أيضا أو من النصائح العامة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: تصدقن فإني رأيت كنا أكثر أهل الناس من أهل النار. لماذا؟ لأننا تكفرنا العشير الأخير. فهذه تبنى على معرفة عامة، وهذا الحديث مما يبنى على معرفة عامة تحتاج كل إنسان، ليس خاصا بشخص دون شخص أو فئة دون فئة. فإذا الأصل في الوصية أن تصل من توصي بشيء ينفعه وصلا عمليا. ومن أهداف الوصية كما بينا القرآن أن تحدث التقوى والحذر عند الناس، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فإذا الهدف من الوصية أن تتقي، أن تحذر، أن تتوقع، أن تتمهل، أن تتروع. وصية لا تشعر إذا استمعت إليها بأنك ازددت تقوى وازددت يعني توقيا وتمهلا وترويا، هذه وصية لا معنى لها، ليست فيها فائدة. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالهدف من الوصية هي إحداث التقوى، الحذر عند من توصي. ولذلك ينبغي أن تكون دقيقا إذا أوصيت أحده أو إذا استوصاك أحده فأردت أن تصله بأمر ينفعه. ويقول الله عز وجل: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. التقوى، التقوى تبنى على أي شيء؟ على التعقل وعلى التذكر. لذلك الهدف الأول من الوصية هي التذكر. لكن كيف يتذكر الإنسان؟ لابد له ليتذكر من جانبين: جانب التعقل وجانب التذكر. وإلا إذا الإنسان كان متعقلا ولم يكن متذكرا، يعني لم يكن قلبه متصلا بالله عز وجل لم يكن رقيق القلب، إذا كان متعقلا فإنه لا يتقي، وإذا كان متصلا بالله لكنه غير متعقل فإنه قد يأتي بأشياء تغضب الله عز وجل. فلا بد من الجانبين، لا بد من التعقل والتذكر، من الترقيق والعقل. والأصل أن تأتي العقلات أولا، العقل الأول. لذلك أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام يعقل الناس، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفي البدايات القرآن المكي هدفه الأساسي ما هو؟ هدفه الأساسي هو فتح أدوات العلم عند الناس، ولذلك يكثر فيه الحض على التعقل وعلى المحاكمة وعلى النظر. انظروا ماذا في السماوات والأرض، ما لكم كيف تحكمون، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. البداية العقل، إذا عقلنت من تربيه ثم بعد ذلك رققت قلبه، جاءت العقلنة حاكمة على الترقيق. بينما إذا رققت قلبه في البداية ثم عقلنته جاء الترقيق حاكما على العقل. الأصل أن يحكم العقل، تحكم العقل ماذا الترقيق، هذا هو الأصل. ولذلك الحديث ولن يقبضه الله، يعني صفات صفة النبي عليه الصلاة والسلام عند البخاري، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء. كيف يقيم به الملة العوجاء؟ ما ذكر شيئا له تعلق بالترقيق هنا، إنما قال بأن من يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء يفتح بلا إله إلا الله أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا. فالبداية فتح أدوات العلم، إذا لم تفتح هذه الأدوات فالترقيق لا معنى له في مثل هذه الحالة. أو إذا حدث أو إذا استطعت أن ترقق القلب لكن في مثل هذه الحالة لن تثمر التقوى على وجه المطلوب في سلوكه، لأن جانب العقلات عنده ظاهر. ولذلك يقول الله عز وجل يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يتلو عليهم آياته يعقلنهم بهذه الآيات. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول كذلك يريكم الله آياته فقلنا اضربوا بعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، ويريكم آياته لعلكم تعقلون، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فإذا الهدف من بيان الآيات ما هو؟ إحداث العقلنة عند الإنسان. فلذلك البداية هو أن تعقل ثم ترقق، إذا عقلنا ثم رققنا حين ذلك تولد التقوى في النفس وفي الروح وفي القلب وفي الوجدان. طيب هذا بالنسبة للوصية. فإذا الوصية بعيد نقول الوصية الهدف من ورائها هو إحداث التقوى في النفوس، وكيفية كيف نركب التقوى في النفس بالعقلنة وبالترقيق، بالعقلنة والترقيق. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عن براء بن عازب يقول النبي عليه الصلاة والسلام جد الملائكة واجتهدوا في طاعة الله بالعقل، وجد المؤمنون واجتهدوا في طاعة الله على قدر عقولهم، فأعلمهم بطاعة الله أوفرهم عقلا، أعلمهم بطاعة الله أوفرهم عقلا. هذه الأحاديث تدلك على أهمية الجانب العقلي في هذا الدين. وأيضا أبو قتادة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال له يا رسول الله ما معنى به الله عز وجل، ما معنى بهذه الآية الله عز وجل، فقال أحسنهم عقلا. ثم قال أتمكم عقلا أشدكم لله خشية وأحسنكم فيما أمر الله به ونهى عنه نظرا. هذه حديث تدل على عظمة العقل. وأيضا من حديث أبو أيوب الأنصاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الرجلان إن الرجلين يتوجهان إلى المسجد فيصليان، فينصرف أحدهما وله من الأجر كمثقال أحد، وينصرف الآخر وليس له من الأجر كمثقال ذرة. يعني أسقط الصلاة، أبرأ ذمته فقط، أسقط الفريضة. فقالوا له يا رسول الله كيف ذا؟ قال إذا كان أحسنهما عقلا، يعني ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. وأيضا حديث كثيرة، يعني مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي الدرداء يا عويمر، شوف هذه نصيحة جامعة معنا، يا عويمر ازدد عقلا تزدد من ربك قربا. هذا منهج، ازدد عقلا تزدد من ربك قربا. فإذا أردت أن تزيد صلتك وتعمق صلتك بالله عز وجل فعليك أن تعقل نفسك. وكيف يعقل الإنسان نفسه؟ بالقرآن. القرآن أنزله الله عز وجل قرآن عربيا من أي شيء لأي هدف لعلكم تعقلون، نزل ليعقلننا. وهذه فرصة نحن في هذا الشهر الكريم المبارك أن نقبل على هذا الوحي، لنعقل أنفسنا، نعقل نفوسنا بهذا الوحي. طيب، هذا بالنسبة لأهداف الوصية. بالنسبة لهم لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام مرة ماذا قال لحسين، يقول عمران حسين يقول هو الذي يروي الحديث، يقول لما التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي قال له يا حسين كم إلها تعبد قبل أن يسلم. شوفوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الأمة كيف تكون متعقلة وكيف تحاجج أهل الشرك. قال له كم إلها تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال من لرغبتك ورهبتك، يعني من لنفعك وضرك؟ قال الذي في السماء. فقال له يا حسين، وأفحمه بهذا الجواب، أفحمه بهذا. فقال له يا حسين إذا أسلمت علمته كلمات تنفعك. شوف كيف خاطبه خطابا عقلانيا ثم خاطبه خطابا وجدانيا. فلما أسلم حسين جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني ما ينفعني، يعني أنت وعدتني أني إذا أسلمت أن تعلمني ما ينفعني كلمتين ينفعني الله بهما. فقال قل اللهم ألهمني رشدي، يعني عقلي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، وقني شر نفسي. وخالد بن الوليد لما أسلم أخوه الوليد بن الوليد أسلم في عمرة القضية، فكتب إلى خالد بن الوليد، خالد بن الوليد ولم يكن قد أسلم بعد، فكتب إلى خالد بن الوليد السلام ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال له بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإني عجبت لك كيف لم تسلم بعد، وعقلك عقلك وعقلك عقلك ومثل الإسلام يجهل أحد يسجل أحد. ثم بعد ذلك لما دخل الإسلام في قلبه وخرج مع عمرو بن العاص وغيره من الصحابة خرجوا ليسلموا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمه فسر بذلك سرورا عظيما. فجاءه أخوه الوليد يقول له لقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقدمك أعظم السرور، فعجل القدوم عليه. قال يقول خالد بن الوليد فلما جئته إذا به يبتسم إلي من بعيد، يبتسم إلي من بعيد حتى إذا جئت سلمت عليه بالنبوة، سلمت عليه بالنبوة ثم قلت له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام عندها؟ قال له إني كنت أرى لك عقلا، الحمد لله، إني كنت أرى لك عقلا رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير. كل هذه الحديث تدل على عظمة الجانب العقلي واحتفاء القرآن بالجانب العقلي. طيب، هذا بالنسبة للوصية وأهدافها. يقول أعبد الله، أعبد الله. العبادة ما معناها في اللغة؟ يقولون طريق معبدة إذا كانت مذللة بكثرة الوطأ، إذا كانت مذللة بكثرة الوطأ يقولون هذه طريق معبدة. وفي الاصطلاح يقولون العبادة ما معنى غاية الحب بغاية الخضوع، غاية الحب بغاية الخضوع. فمن أحببته ولم تخضع له لم تكن له عابدا، ومن خضعت له ولم تحبه لم تكن له عابدا. إذن هي غاية الحب بغاية الخضوع، يعني هي ولا هي حب، هي تعلق وجداني قلبي بالدرجة الأولى. والله عز وجل احتفى بمقام العبودية عظم احتفال، ولذلك زكى بها بهذا المقام أنبياء وقال واذكر عبدنا داود، واذكر عبدنا داود، ووهبنا لسليمان، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، نعم العبد إنه أواب. سبحان الذي أسرى بعبده. بماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أي مقام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق عند الله وأحب الخلق إلى الله عز وجل قولا واحدا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإذا العبودية هي أعظم المقامات، لأنه أصلا العبودية هي علة وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا خلقنا في هذه الدنيا؟ للعبودية. علة وجودنا هي العبودية. فإذا تركنا العبودية لم يعبأ الله بنا، قل ما نعبأ بكم ربي لولا دعاءكم يعني لولا عبادتكم. إنسان خلق لهدف ولعلة ثم بعد ذلك تغافل عن هذا الهدف وعن هذه العلة، لم يعد له قيمة، فقد قيمته أصلا. أنت الآن إذا اشتريت أي شيء من السوق واقتنيته تقتني الهدف، الهاتف تقتني الهدف، إذا خرب الهاتف تذهب به إلى من يصلحه، فإذا عجز هؤلاء عن إصلاحه ماذا تفعل به؟ تعمل إليه وتربيه في سلة المهملات، لم يعد له قيمة. الإنسان قيمته في هذه الدنيا إذا اشتغل بالعبودية، لأنه خلق للعبودية، إذا تغافل عن العبودية لم يعد له قيمة. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فإذن العبادة هي ما خلقنا لأجله، والله عز وجل خلق الإنسان وكونه على نحو يتناسب مع هذه العبادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولذلك الله عز وجل بيّن لنا في القرآن أن الإنسان ما هو الإنسان؟ أصله ما هو؟ أصله مهين. الإنسان أصله مهين. قتل الإنسان ما أكفر، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. من نطفة خلقه فقدره، يعني أصل الإنسان هذه النطفة المهينة، هذا أصله. تذكر دائما هذا أصلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث لا يزال الرجل يذهب بنفسه، لا يزال الرجل يذهب بنفسه يعظم نفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. كيف أعالج نفسي؟ بمثل هذه الآيات، بمثل هذه المعاني. أنظر إلى أصل الخلق، فلينظر الإنسان مما خلق. أصل الخلق الإنسان ربما إذا تحمل مسؤولية معينة في مجال الدعوة إلى الله أو في أي مجال من مجالات هذه الدنيا، قد تأتي نفسه تحدثه بأنه أفضل من الناس وأنه إلى آخره. عمر الخطاب مرة حدثته نفسه بها وكان أمير المؤمنين، يعني مرة تفاجأ الناس أنه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفاجأ الناس أن عمر الخطاب ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، وهذا النداء كان إنما ينادى به الناس لأمر خطير ولأمر هام ينبغي أن يعني يتكلم معهم به. فصعد المنبر وتجمع الناس، صعد عمر المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم بعد ذلك بدأ يسرد أمورا تحقره نفسه، أنه كنت أرعى الغنم وكنت كذا، ثم نزل تعجب من المسلمون. ما الهدف من هذه الخطبة؟ قال إني كنت تحدثني نفسي، من أفضل منك؟ أنت أمير المؤمنين، أنت كذا أنت كذا، فأردت أن أعرفها قدرها. وأمير المؤمنين خليفة للمسلمين، هكذا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لابد أن ينظر الإنسان إلى أصل الخلق، من أنت؟ أنت أصلك هذه المطفى القذرة. ولذلك المطرف مع عبد الله الشيخي لما رأى المهلب بن أبي صفرة يختال في مشيته، لما قالوا له اتق الله، فماذا قال له المهلب بن أبي صفرة؟ قال أتعرف من أنا؟ قال نعم أعرفه، أولك نطفة مذرة، أولك نطفة قذرة، وأخرك جيفة قذرة، وحشرك البول والعفرة، من أنت؟ تشوف المطرب مع عبد الله الشيخ ينظر نظر إلى المهلب بن صفر لا على أنه أمير، وإنما نظر إليه من خلال القرآن حقيقة الأمر، من أنت؟ أصلك مهين وآخرك جيفة وحشرك فيما بينهما البول والعفرة. فإذا لابد الإنسان أن ينظر إلى أصله، ثم بعد ذلك القرآن بيّن لنا أن الإنسان ضعيف ضعفا ذاتيا وفقير إلى الله فقرا ذاتيا. الإنسان يفتقر إلى الله في نفسه، الإنسان يلتقط إلى الله في حركة المعدة في جميع الوظائف البيولوجية في جسده، لأن الله عز وجل لم يعهد إلى الإنسان أمر تشغيل هذه العمليات المعقدة أبدا، إنه هذا أمرها إلى الله عز وجل. الإنسان يتنفس في كل لحظة بفضل من الله، بحول الله، بقوة الله، بإرادة الله تبارك وتعالى. فالإنسان مفتقر افتقارا ذاتيا إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، في كل شيء، في النفس، في الحركة، في الحركة، لأنه لا حول ولا قوة للإنسان إلا بالله. قال له إذا وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. حتى هذا الرمي في الجهاد في سبيل الله هذا بتوفيق من الله، هذا بحول من الله، هذا بقوة من الله، أليست هذه الحقيقة؟ هذه الحقيقة. والإنسان كذلك مدموغ بالجهل، فإذا أصله مهين ضعيف فقير فقرا ذاتيا الله، مدموغ بالجهل. الإنسان لا يستطيع أن يعرف ماذا سيحدث معه بعد ثانية من الآن. فهذا التكوين على هذا النحو يجعل العبادة حاجة للإنسان، وهذه من رحمة الله عز وجل للإنسان. لماذا؟ من أجل أن ينجح في ما خلق لأجله. فضعفك هو كنزك الحقيقي، هو نعمة من الله، هو منة من الله تبارك وتعالى، هو منة حقيقية من الله لمن تأمله. فإذا الهدف من خلقنا، من إيجادنا في هذه الدنيا هي عبادة. أعبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصح معاذ بأي شيء، نصحه بشيء بديهي، ولذلك لا يقول أن أحد أنه والله أنه اليوم المسلمون كلهم موحدون لا يذكرون بالتوحيد ولا يعرفون بالله، لا، إذا كان هذا معاذ بن جبل إمام من أئمة المسلمين، صحابي جليل أعلم الناس بالأصول والفروع والقرآن، ومع ذلك ماذا يقول له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قضية التوحيد حاجة يحتاجها كل ماسة، يحتاجها كل إنسان في كل وقت وفي كل زمان، ويحتاجها كل أحد، كلنا نحتاج أن نذكر بها وأن نذكر الناس بها. والقرآن أصلا من أول إلى آخر ما قضيته؟ يعني إذا أردنا أن نحصي آيات الأحكام كم تبلغ نسبتها من القرآن؟ كم تبلغ؟ 2%، 3%. النسبة الباقية كلها من التوحيد. فلذلك إذا قال القائل اليوم نحن اليوم قضيتنا ليست هي التوحيد، يعني ما كأنه يقول أنه هذا ليس كتابنا اليوم، لأن القرآن قضيته الأساسية هي التوحيد، أن الأحكام نسبتها قليلة جدا. فإذا نعبد الله. العبادة أول ما ننصح بها أي إنسان، وأول ما يبدأ بها مع النشأ، أن نربيهم على العبودية وعلى التعلق بالله عز وجل. العبودية ليس المقصود بها هي عبادات ظاهرة أو طاعات ظاهرة نأتي بها، لا. ولذلك في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، السلف ماذا فسروا هذه الآية؟ وهذا التفسير أخرجه ابن عبد البر في جمع بين العلم وغيره من العلم، قال إلا ليعرفون، إلا ليعرفون. يعني العبادة تبدأ من هنا، من القلب. إذا تعبد قلبك لله عز وجل تعبد ظاهرك لله عز وجل. الأصل أن هذا القلب أن يعبد الله، أن يمتلئ محبة بالله وتعلقا بالله تبارك وتعالى. وكيف يمتلئ عبودية لله؟ إذا تعرف على الله عز وجل. وإذا لم يعرف الله عز وجل طغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا رأى الإنسان نفسه مستغنيا عن الله عز وجل استغنى. ماذا طغى؟ لم يخضع لله، لم يتعبد لله عز وجل. بينما إذا رأى نفسه مفتقرا فقرا ذاتيا إلى الله عز وجل، إذا رأى أصله المهين، إذا رأى ضعفه، ماذا يفعل؟ يخضع لله عز وجل، يرى نفسه غير مستغنى عن الله عز وجل. لذلك يحجزه هذا عن الطغيان، يحجزه هذا عن الطغيان. هذه أخطر شيء هو الطغيان. الطاعة التي تطغيك، المعصية أحب إلى الله منها. ولذلك ابن عطاء ماذا يقول؟ معصية أورثت ذلا وانكسارا في القلب في الروح وفي الوجدان أحب إلى الله من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. أورثت عجبا واستكبارا. الطاعة الأصل أنها تورث الذل والانكسار. الطاعة هي ثمرة التعلق القلبي والروحي بالله عز وجل. فإذا الطاعة جعلتك تستكبر على خلق الله عز وجل كما قد يعني نراه عند البعض للأسف الشديد اليوم، إذا كان إذا وفقه الله عز وجل بعض الطاعات تجده يعني كثير الغضب، سريع الانفعال، لا يحتمل أدنى خطأ من الناس. من الأصل في الإنسان الذي يزداد طاعة ويزداد قربا من الله عز وجل أن يزداد رحمة للخلق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بذلك الصحابي الجليل بين يديه عدة مرات وقد شرب الخمر، ويقيم النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد، لما تجرأ بعض المسلمين فسبه قال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف رحمة العابد الأول لله تبارك وتعالى محمد بن عبد الله بخلق الله عز وجل. فهذا مقياس، إذا أردت أن تقيس عبادتك أن تزين هذه العبادة بالميزان الصحيح، فإذا زادتك تواضعا لله عز وجل ورحمة للخلق فهي عبادة صحيحة مرضية، وإلا فهي مدخولة، المعصية أفضل منها. ولذلك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، وكان أحدهما مقيما على الذنب عاصم لله عز وجل، والآخر مجتهد في العبادة، مجتهد في العبادة، وكان لا يزال مجتهد في العبادة يلقى العاصي فيقول له احصر وينصحه. فمرة لقيه على ذنبه فقال له اقصر، فقال له خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ يعني هذا على عادة بعض الناس اليوم، إذا نصحته يقول خليني وربي، ينفع يعني حدث الانفعال من المذنب، لكن انظر ماذا فعل الطائع، قال اذهب والله لا يغفر الله لك، اذهب والله لا يغفر الله لك. ماذا حصل بعد ذلك؟ لما قبض الله عز وجل روحهما واجتمع عند الله عز وجل، قال الله عز وجل بذلك المذنب ادخل الجنة برحمتي، تجاوز الله عنه برحمته. وماذا قال لذلك الطائع الذي تكلم وتفوه بتلك الكلمة العظيمة؟ قال أكنت بي عالما؟ أكنت على ما بيدي قادرا؟ اذهبوا به فأدخلوه النار، نسأل الله عفو العافية. إذن هذا الميزان، العبادة هي خضوع، فإذا خرجت فإذا تسببت لك العبادة باستكبار فهي ليست عبادة. العبادة ينبغي أن تزيدك خضوعا وتزيدك تذللا لله، وأن تزيدك تواضعا أيضا للناس ورحمة بالناس. اعبد الله ولا تشرك به شيئا. الشرك لا شك أنه أنواع، الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فهو هنا شيئا نكرة، وهي في هذا السياق تفيد العموم، تفيد العموم، أنا في سياق النهي عنها لا تشرك به شيئا، فلذلك تفيد العموم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا ينهى عن إيش؟ عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يعني إذا ظننا أحد أن والله هو نجا من الشرك الأكبر، الشرك الأكبر، وأن يتخذ مع الله ندا، يتخذ مع الله ندا بشرا أو وثنا أو حجرا، لكن الشرك الأصغر هو الأخطر على أمة محمد بن عبد الله، لأنه هو الرياء، أن يرائي الناس بعمله. ولذلك مرة دخل على شداد بن أوس رضي الله عنه في مصلى، فرأوه يبكي، فقالوا له ما يبكيك يا شداد؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث سمعته من رسول، هذا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا أثر الحديث على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مرة كنت عند ميمة، كنت عنده ذات مرة إذا رأيت شيئا في وجهي سائل، تغير وجه رسول الله، فقال له شداد يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا الذي أراه في وجهي؟ قال أمر أتخوفه على أمتي من بعدي. قال وما هو؟ قال الرياء وشهوة خفية، الشرك وشهوة خفية. قال شداد متعجبا يا رسول الله أوتشرك أمتك من بعدك؟ أوتشرك؟ تعجب شداد، ولم يكن يتصور أن الأمة يمكن أن ترتد بعد رسول الله وترجع إلى الشرك. قال أما إني لا أقول أنهم يعني، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما إني يجيب شدادا يقول أنا إني لا أقول أنهم يعبدون وثنا ولا حجرا ولا شجرا ولا قم ولا قمرا، ولكن يراؤون الناس بأعمالهم. فقال يا شداد يا رسول الله الرياء شرك هو؟ قال نعم الرياء شرك، الشرك الأصغر سموه الشرك الأصغر. قال له ما الشهوة الخفية؟ تمام الحديث. قال أن يصبح الرجل صائما فتعرض له شهوة من شهوات الدنيا فيفطر. فإذا المقصود أن النهي هنا عن الشركين الأصغر والأكبر، الرياء التعلق بغير الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك، لماذا الإنسان يراقب غير الله عز وجل؟ لماذا يراقب؟ إذا التفت قلبه إلى غير الله، إذا كان قلبه لا يلتفت إلا إلى الله عز وجل، إذا كان قلبه معلقا بالله لا يراقب إلا الله تبارك وتعالى، لا يهتم بنظرة الناس، يستوي عنده مدح والذم، مدح الناس وذمهم سواء عنده، لا يلتفت إلى كلام الناس إطلاقا. الالتفات إلى كلام الناس يؤدي بالإنسان إلى الرياء، والرياء شرك بنص حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، والرياء هو عذاب للنفس. الرياء يجعل الإنسان يتمزق من داخله. لماذا؟ لأنه يراقب الناس، من راقب الناس ما تغنى، بينما الموحد ينجو من كل ذلك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الأمن الحقيقي لا يناله الإنسان إلا إذا سلم من الشرك، سلم قلبه من التعلق بغيره. ذلك هذه نصيحة في غاية الأهمية، نصح بها معاذ بن جبل، أما نصح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله الأسبوع المقبل، ونفسح المجال للأسئلة إذا وجدت. السلام عليكم. هذا الإخوان عنده شيء والأخوات؟ طيب، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك والتقت على محبتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوفق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها وملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأنت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقربتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.